كيف نعيد إنتاج كون كوننا فيه إنسان هزمناه روحيا، جوفناه عقليا، جوفناه إنسانيا. كلما يعني هزم الإنسان العادي وتم إخراجه من العملية السياسية، عدم تكوينه كفاعل تاريخي قادر على اتخاذ القرارات من أجل تغيير أسس اللي بتنتج بتعيد إنتاج حياته، نلاقي إنه الأمور راح تسوء من أسوأ لأسوأ. والخدمة في القرض وإنتاج الديون الدولة هو عامل إيجابي طالما كان عامل اجتماعي وإنتاجي، ليس عامل خاص كما عندنا في الدول العربية، لأنه هنا الدولة تقترض لطبقة تحكم. لكن بمجرد ما تفتح سوق التجارة وسوق النقد وانت صناعاتك ضعيفة بمقارنة غيرها يقضى علينا، وهذا ما جرى.
أهلا بكم في الجزء السادس والأخير من هذا البودكاست الذي نتحاور خلاله مع المفكر الاقتصادي علي القادري، الباحث الرئيسي بجامعة سنغافورة الوطنية والباحث الزائر بقسم التنمية الدولية بمدرسة لندن للاقتصاد والمتخصص في قضايا التنمية بالشرق الأوسط والعالم الثالث. في هذا الجزء سنتطرق إلى ثنائية الثروة والقوة العسكرية التي أتاحت للولايات المتحدة إحكام هيمنتها على العالم، قبل أن نعود إلى تجربة الصين التي استطاعت تأسيس قوتها الاقتصادية عبر انتهاج سياسات وطنية سيادية تقوم على التحكم برأس المال وسبب فشل دولنا العربية في اللحاق بركب الصين وتأسيس عملية تنمية ذات جدوى. كما سنعرج على تجربة صعود دول أمريكا اللاتينية في العقد الأول من القرن الحالي في ظل حكوماتها الاشتراكية الوطنية، ثم انتكاسة تلك التجربة والأسباب التي قادت إلى هذه النتيجة. وأيضاً سنتناول مساعي الغرب لعز روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي واحتمالات تطور المواجهة الاقتصادية والحروب بالوكالة التي يخوضها الطرفان إلى مواجهة مباشرة من شأنها أن تكون مدمرة في ظل تلويح كل منهما بالقوة النووية. يعتمد بقاء واستمرار الهيمنة الكونية الأمريكية على عوامل متعددة ومتشابكة، لكن أهمها يتجلى في ثنائية الثروة والقوة العسكرية. وإذا ما جئنا إلى المفاضلة، فإن القوة العسكرية تأتي تالياً بعد الثروة، والتي تتمثل رمزيتها بالدولار. فالمال يشتري السلطة والنفوذ، خاصة بالنسبة إلى الدولة التي تصدر العملة الأكثر رواجاً في العالم.
يعني فالأمريكان هم بطبيعة الحال مالكي الكون. خذ مثلاً على سبيل المثال للحاصر أزمة 2007-2008 التي كانت أكبر أزمة في تاريخ الإنسانية. كيف قدرت أمريكا أن تمول كل العجز المصرفي الذي كان موجودا في ذلك الآن والذي يحسب بتريليونات الدولارات؟ ما أود أن أقوله هو أن كان لدى السلطة الأمريكية سلطة إصدار نقد في لحظة من اللحظات تساوي تريليونات الدولارات من دون أن يهتز الدولار. الدولار لم يخسر القيمة، كل عملات العالم خسرت القيمة والدولار ارتفع بالقيمة رغم هذه المديونية التي كانت خيالية في ذلك الوقت. وهذه القدرة المالية مستمدة من قدرة حقيقية، ليست فقط قدرة من ناتجة عن القدرة العسكرية. القدرة العسكرية ثانوية لقدرتها الأيديولوجية، أي لقدرتها لتطبيع أو زرع في نفوس العالم أو تدخيل في وعي الكرة الأرضية ككل أننا نحن الوحيدين الذين يستطيعون أن يولدوا المنتوج النقدي الدولي، وأنتم عليكم أن تحترموا هذه الرمزية التي يعني أعطيناها لأنفسنا، لأننا عندنا القدرة، ليست القدرة العسكرية فقط إنما القدرة الأيديولوجية على إنتاج كل ما هو من تركيبات تفكيركم أو ما تصدقون به أو ما تؤمنون به. يعني هم ينتجون المعرفة أو قدرة إيمان الناس بما هم عليه.
الحجم الهائل للقوة والنفوذ الأمريكيين كان كفيلاً بإرضاخ كافة اقتصادات الدول وجعلها تابعة لا يمكن لها أن تحيا ما لم تدر في فلك الولايات المتحدة. لكن عدداً محدوداً من الدول وفي مقدمتها الصين استطاعت أن تكسر هذه الحلقة المغلقة وتؤسس اقتصادات وطنية أثبتت قدرة على النمو والمنافسة وأصبحت نموذجاً بديلاً تتطلع إليه الكثير من دول العالم الثالث.
نموذج الصين اللي عم نشوفه هلأ هو النموذج السابق، يعني نموذج الدول، طريقة ترتيب الظرف الدولي لما كان في اتحاد سوفيتي. هيدا اللي عم نشوفه، لأنه كان في نوع من السيادية، كان في نوع من حماية حساب رأس المال وحساب حماية الحساب التجاري. هلأ لا، ما عاد في لا حماية رأس مال ولا عاد في حماية مال. فلما انفتحت الأمور القوة الأكبر بصير في نوع من التمازج والسيولة، وهالسيولة هاي بتعطي القوة للأقوى، للفريق الأقوى. والفريق الأقوى ليس أقوى بجواز سفره، يعني الفئات الحاكمة عندنا ليست وطنية، الباسبور لا يعطي الوطنية أو اللهجة لا تعطي الوطنية اقتصاديا. في علاقة اقتصادية، علاقة طبقية اجتماعية بتعيد انتاج القيمة والثراء من خلال ارتباطاتها بالغرب. مستحيل أي واحد في ظل اقتصاد مفتوح أنه يقدر ينمي وطنه من دون ما ينمي رأس ماله في الخارج. الخارج صار هو محدد وجوده، لم يعد الداخل. فبتصير عمليته مع الداخل، عملية الانتاج كلها بالداخل، بتصير عملية اضرب واهرب، خد بأسرع وقت ممكن، لأنه هذا الكيان ممكن ينهار في أي وقت. يعني أزمة اليسار وأزمة البديل في العالم وين ما كان، يعني لا يمكن، نحن حكينا قبل أنه عملية يعني عن النموذج الصيني ونجاح النموذج الصيني وتوطين المعرفة، وقلنا أن النموذج الصيني سبب نجاحه الرئيسي هو القدرة السيادية للصين. القدرة السيادية هي سيادة على عملية التحول الاجتماعي والتحول الاقتصادي، وعملية التحول الاقتصادي بالذات هي عملية حماية للثروة بظاهرها النقدي. يعني أول شيء، أول عمود فقري لعملية البناء الاقتصادي بتكون التحكم بحساب رأس المال. التحكم بحساب رأس المال هو حماية لما ينتج وطنيا وينقد وطنيا. يعني نحن أنتجنا 10 سيارات حقهم 10 دينارات، يعاد المنتوج 10 دنانير تعاد استغلالها في الوطن، لا تستغل خارج الوطن. لأن والسبب الرئيسي في هذا هو التحكم بحساب رأس المال.
وتبقى كلمة السر في نجاح التجربة الصينية هي السيادة والتحكم بحساب رأس المال، وهي الوصفة التي لم تتمكن دولنا العربية من إدخالها موضع التنفيذ ولو بالحدود الدنيا حتى تلك التي شهدت ثورات ما يسمى الربيع العربي.
التحكم بحساب رأس المال هو التحكم بالفساد. بنوقف الفساد، بنوقف هذا، لأنه بصير في فساد في الداخل، لكن الفساد الخارجي تقضي عليه من هون. فإذا حبينا نعرف ما هو السبب الرئيسي لصعود الصين، وهيدا موضوع في عليه إجماع بين اليمين واليسار، هو حساب رأس المال. الصين عندها سيادة على حساب رأس المال وعلى إنتاجها النقدي. طبعا حساب التجاري هي عندها التفوق في بكل الصناعات اللي ممكن تعملها، فلذلك تفتح الحساب التجاري مع أن الحساب التبادل التجاري. فنحن قدام يعني فإذا أخذنا أي دولة صغيرة بعين بالعالم التالي، كي تقدر أن تبني حماية لاقتصادها من خلال وقف تسريب الثروة الداخلية من خلال حساب رأس المال، هذا شيء شبه مستحيل في الوقت الحاضر. يعني حتى الاتحاد السوفيتي لما بدأ يعني بال 1917 كان يقال كيف يمكن لدولة كبرى أو لإمبراطورية متخلفة وبحجم الاتحاد السوفيتي، يعني بحجم روسيا القيصرية، أن تبني اشتراكية، بما أن الاشتراكية لم تبدأ في الجوار الأوروبي. فقدرة الصين على حماية ثروتها هذه من خلال السياسات السيادية، هذا عامل غير أي دولة في العالم يعني صغيرة غير قادرة أن تبنيه. يعني مثلا كان في ثورات عندنا، نقول نسميها ثورات في الدول العربية في هذا الخليج العربي، لكنها لم تأتي بشيء، لأن يعني في تونس مثلا بعد الثورة كان المسؤول التونسي لصندوق النقد هو رئيس البنك المركزي يعني الثوري. يعني كيف واحد بيجي من صندوق النقد بيعمل رئيس المصرف المركزي يعني؟ وفي مصر نفس الشيء.
تجربة دول أمريكا اللاتينية خلال العقد الأول من هذا القرن ربما تقدم مثالاً آخر على الأثر الإيجابي لانتهاج سياسات اقتصادية وطنية لا تنصاع للنموذج الليبرالي الذي تبشر به برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويقوم على الخصخصة وتقليص دور الدولة في العمليات الإنتاجية. فعبر هذا العقد حققت الحكومات الاشتراكية في القارات اللاتينية نجاحات باهرة على صعيد النمو، لكن ذلك لم يلبث أن تلاشى، حيث أدى هبوط أسعار النفط لضرب الاقتصادات المعتمدة كلياً عليه، وأبرزها اقتصادات البرازيل وفنزويلا والأرجنتين وتقويض مكاسب التنمية فيها.
الشعش الثورة هو التحكم في الثروة، فاللي صار حتى في أمريكا اللاتينية، يعني الإجراءات اللي صارت إن في البرازيل أو في فنزويلا أو في الإكوادور وحتى في الأرجنتين، يعني التلون بالديمقراطية الاجتماعية التي تتماشى مع متطلبات صندوق النقد بفتح شرايين الاقتصاد اللي بيسميها إدواردو غاليانو الشرايين، شرايين الاقتصاد اللاتيني لمصلحة أمريكا، لن تؤدي أبدا إلى 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 سياسات فعالة اجتماعية. هلا بفنزويلا كان في عنا حيز كويس جدا ألا وهو الريع النفطي، يعني الريع النفطي كان دائما يسد حاجات الاقتصاد الوطني، لكن لم يبنى فعلا، وكان في برامج اجتماعية ناجحة جدا، ولذلك يعني مادورو لم يسقط. والسبب في هذا إنه الريع النفطي كان أداة لبناء عملية اجتماعية توزيعية قوية جدا، لكن هذه ليست كافية. يعني نحن رأينا أن هناك تحول سلبي في الإكوادور، تحول سلبي في الأرجنتين، وتحول سلبي في البرازيل، وما هو مضمور لفنزويلا حرب أهلية كما فتت العراق وكما فتتت أي دولة من قبل. لكن الظروف التاريخية تغيرت قليلا. أمريكا اليوم بسبب صعود الصين وتمدد روسيا بعض الشيء في سوريا ليست كما قبل، فنحن أمام منعطف تاريخي مهم، وطبعا لا نقدر أن نستبق الأمور، لكن إلى الآن ما هو متوخى أن يكون هناك تجذير للبرامج الاجتماعية التي قام فيها تشافيز. وما قام فيه تشافيز وما قام فيه مادورو هو إلى بعض الشيء نقل عن النموذج الكوبي.
اللافت أن كوبا تحديدا ظلت إلى اليوم في منأى عن التقلبات الاقتصادية الحادة والمتسارعة التي تشهدها أمريكا اللاتينية، وهي بكل المقاييس الدولة الوحيدة التي حافظت على الهوية الاشتراكية الصرفة في القارة.
فلما يحكى لماذا كان النموذج الكوبي هو النموذج الاشتراكي القادر على الاستمرار ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، يقال أن هو مردود هذا أن الشعب الكوبي كان دائما هو العامل الرئيس في حماية مكاسبه، لم تعطى له المكاسب من فوق فقط، إنما كان مشاركا في صنع القرار، وكان كذلك مشاركا في حماية مكاسبه، فهو لن يتخلى عن المكاسب الاشتراكية، لن يتخلى مثلا عن ماء، عن ماء الشرب الصحية، أو عن الكهرباء الدائمة، أو عن الطبابة، أو إلى ما هنالك. كل هذا كان من جراء نضال الشعب الكوبي وحماية الشعب الكوبي لمكاسبه. وهذا النموذج، أي أن الشعب بعد ما يكسب شيء يحميه، لم يكن موجود في الدول الاشتراكية العربية، في اشتراكياتنا العربية أعطيت له من فوق، ولم يشارك الشعب من خلال هذه الأطر في حماية مكتسباته. فلما أتى السادات وكان يختزل مثلا من لقمة العيش الشعب العربي المصري، لم يكن هناك ردود فعل، لأنه لم تكن هناك منظومات اجتماعية تلتحق بمكتسباتها بشكل تنظيمي وسياسي قادر على حماية هذه المكتسبات، بينما في كوبا هذا موجود. حتى في صياغة الدستور الآن في كوبا نحن نرى أن الشعب قادر على ممارسة حقه في حماية مكتسباته، فهو لا يريد التخلي عن الاشتراكية في الدستور كعملية أساسية في إعادة إنتاج المجتمع الكوبي. وهذا الشكل من العلاقة السياسية الاجتماعية هو ما نقله تشافيز إلى ومادورو إلى فنزويلا، وهذا هو السبب الرئيسي في استمرارية المنظومة الحالية في فنزويلا، ولا كانت سقطت. ولكن المستقبل طبعا مشوب بالمخاطر، وأنا لا أقدر أن أتوخى ما يحدث.
على الجانب الآخر من العالم، يواصل الغرب مساعيه لعزل روسيا وريثات الاتحاد السوفيتي والتي نهضت من تحت رماد الاتحاد المدمر كقوة تريد إحياء تراث تقاسم الهيمنة العالمية، لكن وفقاً لقواعد مغايرة تمزج بين التماهي والتقاليد الاقتصادية الغربية والحفاظ على الهوية القومية مع توظيف الترسانة العسكرية وبخص القدرة النووية كرادع في وجه محاولات المساس بمصالحها.
هلا روسيا في عندك برجوازية محلية مش من مصلحتها انه تكون مهمشة في اوروبا ومهمشة كذا، يعني في عندك صناعات وطنية، وعندك بعدين روسيا خبرتها من بعد السقطة الكبيرة اللي صارت بعد التسعين، يعني انت عم تتكلم عن المجتمع، يعني انا عندما تتكلم يعني عن المجتمع الروسي نحن نتكلم عن يعني أنا لي ورقة عن الموضوع، عن تدني السكاني في روسيا وأسبابه فيما بعد سنة 1990، وبالذات تدني الفيرتيليتي الإنجاب عند النساء، يقارن تدني اللي صار في روسيا سنة 1990 وما بعد ونسب الانتحار ولما هناك ونسب التدني السكاني والمتوخى من حياة الإنسان في ذلك الوقت بما حدث وقت الحرب العالمية الأولى أو الثانية. يعني ما قاموا به بهذه الصدمة الاقتصادية التحريرية للاقتصاد الروسي كي يصبح اقتصادا مثيلا للاقتصاديات الأوروبية كان تدميرا للبنية الاجتماعية ككل. يعني روسيا خرجت من أزمة يعني ما بسبب الطفرة النفطية، بسبب الصعود في أسعار النفط، ولا يمكن أن تقبل أن تعود، وهي تمارس فعلا كما قال عنها تيلرسون، قال إن روسيا تتعامل بزعرنة نووية. روسيا لديها في بعض التخمينات أو بعض التوقعات ضعف أعداد الرؤوس النووية الأمريكية، فيعني لبوتين كلمة أنهم يعني يهددوننا لكننا نحن مستعدين للصعود إلى الجنة، يعني صار يتكلم كأنه استشهادي إسلامي، فصار يستعمل التخويف العدمي للأمريكان. وكان رد تيلرسون على هذا أن بوتين يستعمل الزعر النووية، يعني هو فعلا يعني وجوده في سوريا، هناك شيء آخر، يعني لما بيكون في دولتين نوويتين يشتبكوا بالأسلحة العادية الاشتباك فورا يتحول إلى اشتباك نووي، لأنه ولا أحد من الطرفين يثق أنه الآخر لن يضرب أولا بالنووي. فلذلك أن لما بيقولوا أنه عم يستعمل زعرة نووية، وكذلك الأمريكان، لا تنسى أنه يعني لما الأمريكان بيقولوا نحن بدنا نحط قوات في ليتوانيا وفي دول البلطيق هذه، فهم كذلك يتزعرنون نوويا، لأنه هذا يمنع القدرة الروسية على تدخل في هذه الدول، لأنه أي تدخل بيكون تحرش نووي بأمريكا. فعمليا روسيا لن تعود إلى الخلف، يعني لهذه يعني عندهم في الذاكرة لا زالت موجودة العملية الاقتصادية التدميرية التي قامت بها أمريكا.
مطولاً كان المراقبون يرون أن عقلانية إدارات القوى الكبرى النووية أسست قاعدة تنص على تجنب المواجهة المباشرة، لكن إلى متى يمكن أن تصمد هذه القاعدة بوجود قيصر جديد في الكرملين الروسي يلوح بالقدرة النووية ويتحدث بلغة تحد انتحارية واستشهادية، وإمبراطور في البيت الأبيض الأمريكي يهدد كوريا الشمالية، ومن يشد على يدها من الصينيين والروس بالنار والغضب؟
فلما يحكى أن خطر الحرب النووية اليوم أكثر من خطر الحرب النووية في الحرب الباردة، هذا صحيح، لأن الحرب الرأسمالية أكثر شراسة من أي أنواع الحروب، والناس طبعا يعني في هذه الحروب، يعني الناس العاديين وكذا تستعمل كوقود في هذه الحروب، المستفيد الأكبر هم الطبقات الشريحة المالية، الشريحة المالية وخصوصا الشريحة الإمبريالية الأمريكية المالية financial class، في إصدار سندات الخزينة ومديونية الدولة هي تجد في النقد الكم الهائل من الأرباح المنقدة التي لا تشتغل لديها فرصة لتشغيل هذا الفائض في سندات الخزينة الأمريكية، والحرب هي المديونية، يعني تورط الدولة في مديونية أعلى تشغل هذا، وبنفس الوقت بنفس الوقت الحرب كما قلت سابقا تخفض عدد السكان literally يعني بشكل حرفي وبشكل ارتدادي من خلال السياسات التقشفية التي تتبعها الدول بعد الحروب. فهي إلى حد كبير الحرب تخفض من القيمة من حصة القيمة ما يقال له بالقيمة الضرورية أي حصة الأجور التي في الدورة الاقتصادية التاريخية تنتقل إلى العمال. يعني كل ما نسوا كل ما مات العامل بكير أو كل ما مات أكثر منهم وماتوا بزمن أبكر مما ممكن يعيشوه في ظل التطور التقني الموجود الآن في العالم، كل ما كسب رأس المال لأنه بيكسب لأنه ما بيدفع أجور لإلهم مدى الحياة، بصير حياتهم أقصر. أنت بتضعف السلطة العاملة، وبما أن الحروب كذلك منوطة بعملية أيديولوجية تفرق العامل عن العامل وتخلق مدى توسعي للسياسات الهوياتية التي تفرق الناس عن بعضها، فهي كذلك فكل ما ينتج عن الحرب كعملية إنتاج هو عملية ربح win-win situation، ربح للإمبريالية الرأسمالية.
إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا الجزء من البودكاست الذي حاورنا فيه المفكر الاقتصادي علي القادري. شكراً لاستماعكم وإلى لقاء آخر مستقبلاً.